في الدنيا عايشين بنتعان بين لحظة والتانية نفرح ونتقان طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعان بين لحظة والتانية نفرح ونتألم بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتألم
والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة
فيها القلوب المخلصة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. حلقة امبارح كان ليها مردود عند حضراتكم، وجات لي أسئلة من بعض مشاهدين وطلبة مدرسة الحب بعد ما تكلمنا امبارح ان احنا عايزين نغير مفهومنا تجاه ليلة القدر، انها مجرد حصالة للحسنات، او رايحين بس عشان ربنا يغفر لنا، او رايحين بس ناخد ثواب ليلة القدر. لا، احنا رايحين عشان نجدد النية ونجدد العهد ان احنا نكمل مع ربنا بعد رمضان، وان الذنوب اللي عندنا هي حواجز احنا حطيناها بيننا وبين القرب من ربنا. احنا رايحين نطلب من ربنا انه يشيل الذنوب دي، مش بس عشان يشيلها ونمشي، مش عشان ناخد الهدية هدية ليلة القدر من ربنا وبعدين نسيبه بعد كده وتفضل المساجد بعد كده ويفضأ القلب من التضرع اللي بنشوفه في قلوب وعيون ناس كتير في ليلة القدر. احنا رايحين ناخد الهدية دي عشان الهدية دي هي بمثابة شيل الحواجز اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان نكمل بعد كده في رمضان. فاحنا كلنا هنروح لربنا في العشرة الأواخر، بس مش عشان ناخد ثواب العشرة الأواخر ولا عشان ناخد ثواب ليلة القدر. احنا رايحين عشان تبقى بداية إحياء لقلوب ضعفت وماتت بذنوب كتيرة، فناخد الثواب إن شاء الله ونطمع في كرم ربنا سبحانه وتعالى عشان نكمل بعد كده ونتشجع إن احنا نكمل بعد كده مع ربنا. فاحنا رايحين في العشر الأواخر لربنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى، ودي الغاية. يترتب عليها لما نعوز ربنا سبحانه وتعالى يدينا كل حاجة عنده، لأنه كريم سبحانه وتعالى بيعطي للكافر ويعطي للمسلم، ما بالك المسلم اللي عايز ربنا ورضاه وفرحته سبحانه وتعالى. فجت لي أسئلة بعد الحلقة امبارح، أيوة يعني أنا مثلا ما دعيش في ليلة القدر بحاجات خاصة بي، يعني ما روحش نفسي أن ربنا يغفر لي وحاجات عندي مشاكل؟ أقول لك لأ لا يا صاحبي، انت روح النية الأساسية انك انت، انا رايح لك انت يا رب، رايح عشان ترضي عن ترضى عني يا رب، رايح عشان اشكرك على كرمك يا رب. وانت رايح هناك وانت مع ربنا اطلب اللي انت عايزه، بس مش تروح لربنا تطلب اللي انت عايزه وبعدين تسيبه بعد كده. مش تروح لربنا تاخد ثواب من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبعدين يحصل قطيعة بينك وبين ربنا ونتقابل السنة الجاية في العشر الاواخر. لا، احنا عايزين نعيش مع ربنا، نقرب من ربنا، واحنا مع ربنا دي الغاية، ان احنا نكون مع ربنا عز وجل، واحنا مع ربنا نطلب اللي احنا عايزينه. لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي الصحابه وهو كان بيدعي بحاجات ليه صلى الله عليه وسلم، وبيوصيهم ان هم حتى يسالوا من ربنا الملح في الطعام. يا رب الاكل النهارده على الفطار يبقى طعمه حلو. بس انت لو عايز حاجه لنفسك، وانت ربنا سبحانه وتعالى خلقك كده وخلقني كده، خلقنا عندنا احتياجات بشريه وهو عايزنا نبقى كده عشان نلجا له، بس كل ما نطلب منه ويدينا نستمتع بنعمته فنحبه أكتر فنفضل معاه أكتر. مش كل ما نطلب منه يدينا ننشغل بالنعمة عنه، لأ، ده احنا الاحتياجات دي بتعرفنا على ربنا أكتر، فبتضمن لنا بقاء العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أكتر، مش إن احنا ناخد ونمشي، ناخد اللي احنا عايزينه من ربنا ونسيب ربنا، فاطلب اللي انت عايزه من ربنا. انا شخصيا لما بتكون عندي حاجات تفاصيل في حياتي اتعلمتها من السلف وتعلمتها من الصحابة، تفاصيل في حياتي انت لا تدر يعني ما تتصورش ان دي تطلب من ربنا، حاجات بسيطة انا عايزها من ربنا سبحانه وتعالى، اطلب من مين؟ سيدنا موسى بيقول له يا رب انا بتيجي حاجات في بالي بس بتكسف اسأل حد، افأسأل غيرك؟ قال لا يا موسى، سلني الملح في طعامك والعلف للشاه. لو انت الحصان بتاعك مش لاقي له اكل قول يا رب عايز اكل للحصان. في حد يكلم ربنا يقول له عايز بنزين للعربيه، يا رب الاقي بنزينه قريبه. امال هتطلب من مين؟ بعربيتك هتقطع بنزين وانت في الصحراء، قول يا رب عايز بنزين للعربيه. في حد يقول ربنا عايز بنزين؟ ايوه طبعا قول ربنا عايز بنزين. وانت ليك حد غير ربنا تلجا له وانت محتاج اي حاجه؟ واسال ربنا الاكل يبقى حلو، يا رب اخش الاقي الاكل سخن، يا رب وانا طالب الطلب من المطعم يجي لنا على الفطار يا رب يبقى الاكل سخن يا رب عشان يبقى طعمه حلو على الفطار، من اجل ربنا عز وجل. فاحنا هنروح ليله القدر نطلب كل اللي احنا عايزينه من ربنا في الدنيا وفي الاخره، بس عشان نكمل بعد كده مع ربنا عز وجل، وكل ما يدينا نعرفه اكتر ونحبه اكتر ونتعلق بيه اكتر. فاطلب براحتك، ربنا حبك كده. ولو ما كانش عايز يبقى ليك ربنا عز وجل احتياجات بشريه كان خلقك زي الملائكه، لا بياكلوا ولا بيشربوا، بيسبحوا بس ليل نهار سبحان الله وبحمده، ده ذكر الملائكه. لكن ربنا خلقنا بنحتاج له عشان نحبه ونتعلق بيه، فنكمل معاه مش ناخد اللي احنا عايزينه ويحصل قطيعه بعد كده. شكرا على السؤال الراقي جدا اللي حضراتكم بعتوه. كل يوم بنخش فصل من فصول مدرسه الحب وبنرتقي بنفسيتنا وبنشيل صفاتنا البشريه ونحط الصفات الربانيه على قد ما نقدر، وكل يوم بنتعرف على صفه اكتر من ربنا فنحبه اكتر. ما كناش نعرفك يا رب، عرفناك يا رب بصفاتك في حياتنا، ما كناش واخدين بالنا ان تصرفاتك دي وراها صفات بتعاملنا بيها عشان انت خلقتنا عشان نعرفك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني الا ليعرفون. فبنتعلق بيك اكتر ثم نعرف طلبك مننا تخلقوا بالصفات اللي عرفتوها عني دي، تخلقوا بيها مع الخلق عشان تكونوا عباد ربانيين. فتلاقي نتيجة مدرسة الحب نفوس ربانية فيها صفات اتعلمناها من ربنا عز وجل، وما أجمل هذه الشخصيات والنفوس. ثم تلاقيها بقى ظاهرة في السلوكيات مع الناس، ناس أخلاقها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لما نعرف ربنا نتخلق بأخلاقه. وإحنا النهاردة يا جماعة مع صفة يعني لو اتشالت من حياتنا أي صفة في حياتنا هتتشال معاها، يعني صفة هي فريضة أنها تكون عليك، وأي إنسان فيه صفة حلوة لازم يحط الصفة بتاعت النهاردة عليها، لأن لو صفة النهاردة منتهى البساطة كده لو اتشالت منك أي صفة حلوة فيك هتضيع. يعني صفة النهاردة هي مكملة لكمال أي تصرف عندك. صفة النهاردة لما تشوف واحد لا يتخلق بهذه الصفة تلاقي تصرفاته مشوهة. فاحنا النهاردة مش جايين نتكلم على صفة شيء من كماليات الواحد الواحد ياريت يتخلق بيه أو لأ، احنا النهاردة جايين نتكلم على صفة هي فريضة على كل الناس انهم يتخلقوا بيها، وإلا هيبقوا ناس مستهترين وتصرفاتهم مشوهة. وما أكثر احتياج المسلمين في هذه العصور لصفة النهاردة، صفة النهاردة محتاجها الكبار والصغيرين، وأي إنسان مش متخلق بهذه الصفة انت ما تحبش تشوفه لا موظف بيشتغل معاك، ولا تحب تشوفه اب، ولا تحب تشوفه ام، ولا تحب تشوفه طالب، ولا تحب تشوفه جندي في جيش، ما تحبش تشوفه اي حاجه، لان فقدان الصفه دي معناها انسان تصرفاته، وانا مصر على الكلمه دي، تصرفات ناقصه، تصرفات مشوهه. صفه النهارده هي صفه الاتقان. النهارده هنخش مع بعض فصل المتقن. فصل مدرسه الحب النهارده هو فصل فريضه على كل مسلم، لأن وإحنا داخلين مدرسة الحب فصل المتقن هنلاقي مكتوب من بره على فصل المتقن إن الله كتب، يعني إن الله فرض، إن الله كتب الإحسان، يعني إن الله كتب الإتقان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فكل تصرف أنت بتعمله مطلوب منك تتقنه. وهنا هنقف مع بعض وقفة، خد بالك أنت أي حاجة بتعملها هتتسأل عنها يوم القيامة، إيه اللي أنت عملته ده؟ مش بس كده، وعملته بإتقان ولا لأ؟ مش هتتسأل على صلاتك، هتتسأل على صلاتك صليت ولا لأ وبإتقان على قد ما تقدر ولا لأ؟ مش هتتسأل على شغلك اشتغلت ولا لأ؟ اشتغلت ولا لأ؟ اشتغلت وكمان بإتقان ولا لأ؟ مش هتتسأل عن أبوتك لعيالك وأنت كزوج مع مراتك، هتتسأل أنت عملت هذه الوظيفة بإتقان ولا لأ أيها الطالب؟ مش هتتسأل على سنين الجامعة أو سنين الدراسة عملت فيها إيه إلا بس كمان جنب سؤالك أنت كان أخلاقك عاملة إزاي، أنت كنت طالب متقن ولا لأ. وإحنا لو بصينا على الأمة الإسلامية هنلاقي ناس كانت متقنة كتير قوي وفي تخصصات مختلفة، لكن لما تخش فصل المتقن تلاقي في الصف الأول قاعد إنسان عمل حاجة متقنة لدرجة إن الناس لما شافت الحاجة دي قالوا إن الحاجة دي هي أتقن عمل بشري في التاريخ. مفيش عمل متقن أكتر من اللي عمله هذا الإنسان إلا أفعال ربنا سبحانه وتعالى. مفيش حاجة بعد كده بشرية أتقن من اللي عملها هذا الإنسان. وأنا قبل ما أقول مين اللي قاعد في الصف الأول في فصل المتقن، اسمحوا لي أقول لكم إن بعض الناس متصور إن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن، أجر من أتقن، أجر من أحسن عمل، ده في المسلمين بس. جواب لا، ربنا عز وجل لو في إنسان كافر بالله مش عايز يعرف ربنا، بيحارب ربنا، لكنه كان متقن لأي شيء، ربنا بيوفقه. عشان كده زي ما أنت شايف دلوقتي مش الأمة الإسلامية هي اللي ليها التمكين، لأن مش الأمة الإسلامية هي على المستوى العام، يعني اللي في ناس متقنين كتير في الأمة الإسلامية، لكن على المستوى العام الأمة محتاجة تبقى متقنة أكتر. وأنت شايف أن كثير من الأمم غير المؤمنة بربنا وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا موفقها جدا في الدنيا وبيساعدها جدا في الدنيا ومعاهم جدا بعونه في الدنيا، لأن هم أتقنوا وتعبوا. فعون ربنا عز وجل للمتقن مش لازم يكون مسلم. واحد يقول لي طيب يا عم لهم الدنيا ولنا الآخرة، خليهم يتقنوا وياخدوا الحياة الدنيا. أقول لك لا يا صاحبي، اللي مش متقن ممكن تضيع منه الدنيا والآخرة، لأن الإتقان فرض، والفريضة هي الحاجة اللي الإنسان لما مش بيعملها بيأثم، يعني بياخد سيئات. النهاردة احنا داخلين في كل تفصيلات تصرفنا في حياتنا، أنت بتتقنها ولا لأ؟ النهاردة احنا مش جايين نتكلم على عمل ضخم، يلا نعمل عمل ضخم يخدم الأمة ونتقنه، لا، ده أنا النهاردة جاي أقول لحضرتك كلمة شيء في اللغة بتطلق على أصغر حاجة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأصغر تصرف بتعمله ستسأل يوم القيامة عن فريضة الإتقان، أنت كنت متقن ولا لأ؟ ويلا نستأذن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي وحشنا قوي ونفسنا نشوفه في المنام قوي قبل ما نسيب الدنيا، ونقول له يا رسول الله احنا لما بنفتكرك بنفتكر قمة الإتقان، احنا لما بنيجي نسلم عليك بنقول لك يا رسول الله نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، انت عملت أقصى حاجة، ما سبتش حاجة فيها خير إلا قلتها لنا. اسمح لنا نخش فصل المتقن لجيل بعدك بثلاث أربعة بجيلين أو ثلاثة تقريبا، جيل محمد ابن إسماعيل البخاري المولود بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 180 سنة، سنة 194 هجريا، ويتناقل منهج مدرسة الحب رؤية صفات ربنا ثم التخلق بها مع الخلق، يتوارث هذا الجيل كل هذا المنهج الأجيال لغاية ما يوصل للإمام البخاري اللي عمل كتاب، هذا الكتاب النبي قال عليه إنه كتابي. إزاي يا رسول الله أنت انتقلت للرفيق الأعلى من أكتر من 180 سنة، البخاري عمل صحيح البخاري والنبي قال ده كتابي أنا؟ أيوة صح، أصل النبي بيقول كما في الصحيحين أو كما في البخاري من رآني في المنام فقد رآني، وفي رواية تانية فقد رأى الحق. فلما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يجي في المنام لحد ويقول حاجة يبقى هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي قاله ده حق صلى الله عليه وسلم. واحد أحد الصالحين اسمه أبو زيد المروزي كان نايم عند الكعبة في مكان مبارك جداً، فأنت لما تشوف رؤية عند الكعبة يا جمال الرؤية دي، جاله النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا زيد إلى ما تدرس كتاب الشافعي أو تدرس كتاب الشافعي؟ أما تدرس كتابي؟ فقال يا رسول الله كتابك إيه الحلاوة دي؟ وما كتابك يا رسول الله؟ قال جامع محمد بن إسماعيل البخاري اللي احنا بنسميه دلوقتي صحيح البخاري. يا أبو زيد المروزي يلا أنت درست كتاب الشافعي كفاية كده، لو سمحت ادرس كتابي. كتابك إيه يا رسول الله؟ كتابي هو صحيح البخاري. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته يا امام يا بخاري يا محمد بن اسماعيل البخاري عشان النبي يقول كتابك كتابي؟ عشان النبي يفتخر بكتاب حد؟ انا اول ما كتبت الكلام ده وقريت الكلام ده قلت يا ربي يكون لي عمل النبي يفتخر بيه في الدنيا وفي الاخره. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، اشوفكم بعد الفصل ان شاء الله.
والحب اكبر مدرسه لو على الايمان متاسسه فيها القلوب مخلصة بالنور بتتكلم تعلم باللحظة والتانية نفرح ونتألم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الناس في الرؤيا ويقول صحيح البخاري ده كتابي. شوف بعد وفاة النبي بكم سنة صلى الله عليه وسلم يفتخر النبي. فاحنا النهاردة جايين نتكلم على حد عمل حاجة النبي قال دي حاجتي أنا، من كتر جمال هذه الصنعة المتقنة، وكل واحد ربنا أقامه في حاجة بيعملها أيا كان وظيفته أو الحاجة اللي بيعملها، ربنا طلب منه الإتقان. إن الله كتب الإحسان أي الإتقان على كل شيء. إيه يا بخاري اللي شفته يا إمام يا كبير يا محمد بن إسماعيل البخاري؟ شفت إيه في فصل المتقن؟ شفت صفة إيه من ربنا عز وجل ربنا بيعامل بها الخلق وبيعاملك؟ أظن الصفة واضحة جدا، اتعلم على إيد النبي، وإن كان هو ما شافش النبي لكن اتعلم في منهج النبي، منهج مدرسة الحب، منهج إنك تبقى عايش دايما بتدور على آثار ظهور صفات ربنا عز وجل عشان تعرفه فتحبه فتعامل الخلق بصفاته سبحانه وتعالى. شاف صفة الله المحسن المتقن سبحانه وتعالى اللي دايما ربنا عز وجل كان بيعلمنا في القرآن إنه ما عملش أي حاجة إلا بإتقان. واتفرجوا، سيروا في الأرض فانظروا، شوفوا حلاوة صنعة ربنا. وقال ربنا على نفسه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. عشان لما ربنا يتقن كل شيء يأمرك بعد كده بإتقان كل شيء، أي تصرف بتعمله لازم يكون متقن. وربنا عز وجل قال للبشر إن أنا أحسنت إليكم إنسانة في أحسن تقويم، أحسن خلقة وأحسن منظر اتخلق بيه هذا المخلوق البني آدم. هو مخلوق من مليارات المخلوقات، لكن ربنا عز وجل كما أحسن في الكون أحسن لنا أحسن خلقة، ألا وهي خلقة الإنسان الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين، مش بس صنعته يتقنها عز وجل، إنما ربنا عز وجل يتقن المعاملة، يحسن في المعاملة. هو اللي بيهرول عليك لما تفكر انك انت ترجع له، هو اللي بيستحي منك لما تقول له عايز حاجة يستحي انه ما يدكش سبحانه وتعالى جل في علاه. هو اللي بيحب يسامح العباد من غير ما يتوبوا لانه محسن اليهم في المعاملة. فاحنا النهاردة مش بنتكلم على محمد بن اسماعيل البخاري اللي متقن صنعته بس، بنتكلم على واحد النهاردة اي تصرف بيعمله حتى في علاقاته مع الناس ازاي بيتقن الصداقات، ازاي بيتقن المعاملة. محمد بن اسماعيل البخاري اللي اتولد سنة 194 هجريا بعد 3 سنين من مولده، كان والده توفي، اتعمى محمد بن اسماعيل البخاري، جاله مرض وبقى كفيف. وبعدين من إحسان ربنا سبحانه وتعالى لمحمد بن إسماعيل البخاري والناس كتير قوي عايشة في وسطنا، أمه كانت حنينة قوي، قعدت تعيط للنهار، تبكي للنهار، تدعي للنهار. فربنا عز وجل المحسن بعت لها الخليل سيدنا إبراهيم في المنام لما شافها قلبها مكسور على ابنها اللي أصيب بمرض في عينيه وهو طفل عنده 3 سنين، وقال لها: يا هذه لا تحزني، فإن الله قد رد على ولدك بصره ببكائك أو حزنك عليه أو حزنك عليه. صحيت المرأة الباكية من النوم، بصت على ابنها محمد، لقيته بقى يشوف. وكبر محمد ابن إسماعيل البخاري وخلاص رجع له بصره بسبب أن أمه كانت بتحبه قوي وكانت حنينة قوي. أصل فعلا تبص لأمك وأبوك بعد كده أن هم صورة من صور إحسان ربنا عز وجل. دعوة أمك وبكاء أمك خوفا عليك ده صورة من صور إحسان ربنا ليك. شك كده ربنا قال لك: رد وبالوالدين إحسانا. طلع محمد بن إسماعيل عارف اللي مش مصدق، ومش بس ربنا رد له بصره، ده ربنا بعت له سيدنا إبراهيم يطبطب على أمه ويقول لها: ما تزعليش ما تزعليش، ربنا هيرد عليكي ابنك بصر عشان انت بكيتي وكنت حزنانة على ابنك الصغير. ويفرح محمد بن إسماعيل البخاري لما يكبر ويعرف في القصة دي، ويحس بحب ربنا اللي بيحيط بإحسانه سبحانه وتعالى. وبعدين يكبر محمد بن إسماعيل البخاري، وبعدين يلاقي نفسه ربنا اداله حاجة مش عند ناس كتير، اداله قوة في الذاكرة غير عادية، اداله قوة في الذاكرة لدرجة ان هو كان بيبص في الصفحة كده يحفظ، مش أي حد بيحصل كده. لدرجة أنه مرة كان قاعد مع أصحابه بيدرسوا العلم، هو كان خلاص حفظ القرآن وعنده تقريبا يعني إيه 10 أو 12 سنة، قاعد مع واحد صاحبه اسمه حاشد ابن إسماعيل، قاعدين عند أحد المشايخ بقالهم أسبوعين بيدرسوا الحديث وبيحفظوا. ومحمد بن إسماعيل البخاري قاعد كده فاتح عينيه وعمال بيسمع الشيخ والكل عمال يكتب. فصاحبه بيقول له: انت جاي تضيع وقتك ولا ايه؟ احنا عمالين نكتب بقالنا اسبوعين، كتبنا 15,000 حديث، ضيع وقتك ليه؟ فلما اكثروا عليه العتاب قال لهم: طيب وروني اللي عندكم. فسمع لهم 15,000 حديث، وبقوا يصححوا في الورق بتاعهم من ذاكره محمد بن اسماعيل البخاري. حتى قال محمد بن إسماعيل بعد ما لقى نفسه عنده نوع من سيولة في الذهن وعنده قوة في الذهن رهيبة، قال: ألهمت حفظ الحديث. عارف يعني ألهمت؟ يعني مش أنا ممكن أكون اجتهدت، لأن الإنسان المتقن بيجتهد، بس ربنا وفقني، ربنا خلقني بعرف أحفظ. ربنا قدرني على كده، لم ينسب الصفة الحلوة اللي فيه لإحسانه، هو حاول، لكن ربنا هو اللي أحسن لمحمد بن إسماعيل البخاري. تعرف أن أي بنت حلوة لو عارفة أن الحلاوة اللي ربنا ادهالها دي هو صورة من صور إحسان ربنا ليها، عمرها ما هتتجمل بثياب مش مناسبة وتفتن خلق ربنا عز وجل. لما تنسب الإحسان لغيرك هتعرف كويس قوي انك انت مالكش ايد في حاجه زي كده، فتلاقي نفسك انت عندك نوع من الخضوع لربنا عز وجل، ألهمته، شفت شاهد محمد بن اسماعيل البخاري احسان ربنا ليه. ثم يحصل الموقف الثاني اللي بعديها، نروح بسرعه لمكه المكرمه مع موقف ثالث من احسان محمد بن اسماعيل البخاري. يحصل موقف من المشاهده، شفت احسانك يا رب، قاعد عند شيخه اسحاق بن راهويه وهو عنده قوه ذاكره غير عاديه، يا رب طيب الاحسان اللي انت احسنت بيه ليا ده عايز اوفقه في مشروع اخدم بيه نفسي واخدم بيه الناس. فاذا احد الناس يقول هل لا يجمع احد الناس لنا صحيح سنه النبي، يقول فوقع ذلك في قلبي، أنا عايز أستخدم عقلي في جمع وحفظ سنة النبي. وبدأ بعدها، يا رب أنت مش بس أحسنت إلي في قوة ذهني، ده أنت بعت لي كلمة، الكلمة دي خلتني أبدأ أفكر. شاف بعدها النبي البخاري وهو ماشي في الصحراء يرفع رجله، يوم البخاري حاطط رجله في نفس المكان اللي النبي رفع رجله منه، يرفع رجله يحط البخاري، فراح سأل الناس يا جماعة إيه الحلم ده، شفت النبي ماشي وأنا بحط رجلي ورا رجله، قالوا له أنت هيكون لك شأن مع سنة النبي، أنت ماشي على خطى النبي، أنت هتخدم سنة النبي. يا ما أنت محسن وكريم يا رب، شكرا يا رب، وصلت يا رب، فهمت أنت ليه يا رب خلقتني عندي قوة حفظ، وكمان فهمت الرسالة يلي أحسنت إلي أستخدم مجهودي وصفتي اللي أنت أحسنت بها ليا في حاجة أنفع بها نفسي وأكبر بها عندك يا رب. وأنا حبيت أحس بالإمام البخاري، فرحت مكة، على مدخل مكة بخاري مشي 5000 كيلو على رجليه، 1000 فرسخ عشان يلف العالم، لأن رواة الأحاديث كانوا بينتشروا في الفتوحات الإسلامية، الناس اللي حافظة أحاديث النبي المتقنين راح عشان يجيب الأحاديث منهم، مش يجمع الأحاديث من أي حد، فاضطر يلف العالم. أنا حبيت أمشي بالجمل شوية صغيرين أشوف قسوة الصحراء للي كان بيمشي 5000 كيلو. فتعالوا على مدخل مكة أحد البلاد، البخاري يا جماعة من روسيا، من بخارى في روسيا، مشي ده كله عشان يروح مكة أحد البلاد وهو لف العالم أصلا. تعالوا نشوف المعاناة اللي أنا حسيت بيها على جمل، وأنا يعني مش بعرفش أركب الجمال قوي، يعني حسيت بمعاناة من دقايق في الصحراء. يا ترى أنت عشان تتقن هذه الصنعة حسيت بإيه يا إمام؟ يلا نروح على مدخل مكة حيث دخل الإمام البخاري عشان يتعلم ويسمع الأحاديث الصحيحة من علماء مكة، ونحس بتعبه عشان يتقن. وصلى الله عليه وسلم. من هنا من مدخل مكة يخش الإمام البخاري جاي من آلاف الكيلومترات عشان يجمع صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا الحقيقة يا جماعة حبيت أن أنا أعيش جزء من اللي عاشه الإمام البخاري، فركبت على الجمل. أنا بقالي ساعة في الصحراء دلوقتي حاسس بتعب شديد، أنا فعلا تعبان، تعبان من الشمس وتعبان من ركبة الجمل المرهقة جدا، وهو إيه جاي من آلاف الكيلومترات، لم يكتفي من كتر إتقانه وتخلقه بصفة الله المحسن المتقن، لم يكتفي الإمام البخاري أنه يجمع الأحاديث بس اللي وصلت له في بخارى في روسيا، إنما حب يجي مكة علشان يشوف أحفاد الصحابة المتقنين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يبقى البخاري المتقن جمع الأحاديث من الأئمة والرواة المتقنين. ولعل الإمام البخاري كان شايف الصعاب اللي ربنا حطها في طريق رحلته لجمع صحيح سنة النبي ده أصلا من إحسان ربنا ليه، لأن أنت عارف لما تواجه صعاب في حياتك لعمل أي شيء يرضي ربنا
ده بيضاعف الثواب ليك. ويمكن حاجة تانية، يمكن كان شايف إن الصعاب دي ربنا بيضرب بيه بالبخاري المثل في خليفته في الأرض المتخلق بصفة المحسن يعني المتقن. وده اللي حصل فعلا، فضل البخاري مئات السنين هو المثل لكل المسلمين، وهيفضل لغاية يوم القيامة مثل لخليفة الله المتقن. هو كان شايف الإمام البخاري إن ربنا أحسن إليه وأتقن خلقته من أول ما خلقه، عنده ذاكرة قوية جدا، وده من إحسان وإتقان ربنا لخلقة الإمام البخاري. وكمان أضف إلى ذلك، الإمام البخاري كان شايف إن ربنا أحسن إليه إنه خلاه يوجه طاقته وذاكرته وقوة هذه الخلقة اللي ربنا خلقها فيه في مخه في مشروع هيخدم بيه المسلمين لغاية يوم القيامة، وهو جمع صحيح سنة النبي، وده من إحسان ربنا للإمام البخاري. وانت كمان خش مدرسة الحب وخليه خليفة ربنا عز وجل في هذا الكون وسط خلقه. شوف إحسانه ليك في كل خطوة في حياتك، وشوف إتقانه في خلقتك، وإتقانه في رزقك، وإتقانه في معاملتك، وابدأ انت كمان إتقن. وانا بحضر حلقة البخاري اثرت فيا جدا، بدأت أبص لتفاصيل بسيطة في حياتي وحاجات ممكن الواحد ما ياخدش باله منها، في طريقة أكله وطريقة ترتيبه لشغله والكتبه، حتى لبسه إنه ينزل شكله مش مهمل، شكله مش مستهتر في نفسه. حتى اللبس الواحد لما يكويه هو بيقول أنا خليفة ربنا، مش هبقى إنسان مهمل، هأتقن كل شيء من أول التفاصيل البسيطة لغاية شغلي وأكل عيش. مش ممكن يكون خلفاء ربنا هم الفشل اللي بيسقطوا في الجامعة ولا في المدرسة، كمان في الشغل اتقن عشان تكون خليفة ربنا. وأحسن كما أحسن الله إليك، أتقن كما أتقن الله كل شيء ادهولك سبحانه وتعالى. والواحد حب يحس بالمجهود اللي عمله الإمام البخاري، إنه يقعد في شمس الصحراء الشديدة، إنه يقعد ويصيب بشرته وجسمه شمس الصحراء الحارقة. إحنا بقالنا ساعة تقريبا في الصحراء قاعدين على مدخل مكة، البخاري قعد أيام طويلة وشهور في رحلاته، لدرجة إنه الأكل اللي معاه خلص وأكل الحشيش، بس أعمل كتاب أخدم بيه وأحسن بيه لكل المسلمين. وفعلا تستحق إن النبي يجي يقول كتاب البخاري صحيح البخاري يا كتابي أنا، عشان يضرب المثل بالمتقن محمد بن إسماعيل البخاري. ممكن واحد يقول لي يعني البخاري شاف النبي وجات له رسالة واضحة جدا ان النبي عليه الصلاة والسلام انت ماشي على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، فاحنا ما جلناش النبي. اقول لك معلش، هو المحسن سبحانه وتعالى واحد، ممكن تبقى رسائل منه مختلفة. انت ممكن يجي لك رسالة موبايل من واحد في وقت انت بتبقى عندك مشكلة او مش عارف تكمل ازاي في حياتك في موقف معين او اختيار معين، ومن احسان ربنا تلاقي واحد بعت لك رسالة كده فيها نصيحة عامة، زي ما حصل مع واحد من اصحابي مرة كان بيبعت رسالة فيها نصيحة عامة او موعظة كده معينة. بعد 6 شهور قبل واحد قال له انت غيرت حياتي عايز اشكرك. قال له ليه؟ قال له بعت لي رسالة انا كان عندي مشكلة كبيرة جدا مش عارف اختار ايه بالظبط، والرسالة دي جت اكنها جت من ربنا سبحانه وتعالى، خلتني يعني أرسى على حل، وأنا كنت واقف في حتة في حياتي كنت ممكن أضيع لو اخترت الاختيار التاني. الرسالة دي مش من موبايل واحد،
جاية من ربنا عز وجل. جاية من بني آدم، بس العمل عمل ربنا زي ما بيقولوا، هو ربنا اللي وفق هذا الإنسان إنه يختارك من على الفون بوك بتاعه عشان يبعت لك الرسالة دي. فأنت بيجي لك رسائل كتير قوي إنك أنت تستخدم طاقاتك وعقلك اللي ربنا خلقك فيه بيه في حاجة تبقى نافعة، ما تطلعش تصرفاتك فيها إهمال أو عدم ترتيب أو نوع من التساهل. أنت خليفة ربنا عز وجل، خليفة ربنا مش مهمل، خليفة ربنا كل تصرف بيعمله هو بيعمله بإتقان، لأن ربنا كتب الإتقان والإحسان على كل شيء. صلوا على سيد المتقنين، أشوفكم بعد فاصل إن شاء الله. ويلف العالم الإمام البخاري علشان الحاجة اللي ربنا أقامه فيها شغلته، الحاجة اللي بيعملها إن هو عالم من علماء الحديث، فيلف العالم عشان صنعته تطلع متقنة وتصرفاته تطلع متقنة. لف العالم عشان يروح للرواة المتقنين الحفاظ اللي حفظوا حديث النبي وسمعوه عن الحفاظ اللي سمعوه عن الحفاظ لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. مش هياخد أي حاجة من أي حد، احنا مش بنعمل حاجة بإهمال، هنعمل حاجة تصلح للعرض على الله عز وجل، تصلح للعرض على النبي. تصرفاتنا هيشوفها النبي صلى الله عليه وسلم فيفرح أو يزعل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عشان كده الإمام البخاري كان كل ما يكتب حديث في صحيح البخاري كان يغتسل ويصلي ركعتين. أيوة، أصل أنت إتقانك للعمل ده أدب مع الله ورسوله. مش فاكرين لما النبي لما تسأل عن الإتقان الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه؟ ربنا شايفك، اعمل حاجة تصلح أن ربنا يشوفها تعرض على الله عز وجل. ما تعملش حاجة وربنا شايفها ويبقى فيها إهمال، أي تصرف حتى لو كان طريقة ترتيبك للبسك. أنت عارف وأنا بحضر قصة الإمام البخاري كل ما حضرها وأقولها في موضوع مختلف يجي في بالي أفكار تانية. عارف احنا الشباب نقلع البنطلون وقوم طالعين منه كده وسايبينه في الارض، بقيت بعد كده ابص للبنطلون بتاعي واتكسف اقول خليفه ربنا في الارض ما يهملش في لبسه كده، تخش امي ولا تخش مراتي ظهرها يتني عشان تشيل ورايا، ولا الاكل اللي باكل فيه اسيب الطبق في مكانه حتى ما اشيلوش. والله الحاجات دي ما تاخدش ثواني، بس التفاصيل الصغيره دي لو الواحد مهمل فيها عمره ما هيبقى متقن في اعماله الكبيره اللي ربنا عز وجل كلفه بيها واقامه فيها. امام البخاري يغتسل ويصلي ركعتين ادبا مع الله وادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عشان هو بيعمل كتاب احاديث. كتاب الأحاديث طاعة، وشغلي طاعة، ولبسي طاعة، وكتبي اللي برميها ولا برتبها طاعة. ورقة الامتحان اللي بكتب فيها على قد ما اقدر بشكل منظم، مش ارميها كده وابقى متفاخر وانا طالع من اللجنة اني خلصت بدري وما رجعتش مرة واتنين. كإتقان اللي انت بتعمله امتحانك ده وظيفتك عند ربنا، شغلك عند ربنا انك انت طالب، اتقن لانك شغال عند ربنا سبحانه وتعالى. ناهيك لو كنت موظف في اي حاجة، الشركة شركة ربنا والمرتب ده بتاخده من ربنا، المال مال ربنا عز وجل، اتقن انت شغال عنده سبحانه وتعالى، لان ربنا عز وجل كتب الاتقان والاحسان على كل شيء. لدرجة ان في قصة بتنسب للامام البخاري انه مرة في يوم من الايام راح لراوي سمعته كويسة، فشاف الراوي ده قافل ايده كده اكن في ايده سكر وبينده على الحصان يقول له تعالى عشان ايه يمسكه ويديله السكر. فاول ما الحصان جه مسكه فتح ايديه ما لقاش فيه سكر. فالامام البخاري سكت كده وقال لا اخذ الحديث ممن يكذبون على الدواب. لو بتكذب على الحصان بتاعك لا انا اقلق منك، يكون انت ممكن تكذب كذبه مثلا وتقول حديث غلط او تنساه فتقول الحديث كده من ذاكرتك وتبقى مش متقنه قوي. لا اخذ الحديث مش مما يكذبون على الأطفال على عيالهم، لو بتكذب على الحصان أو الحمار ما خدش منك الحديث. شايف الإتقان؟ عشان كده أنا مش هقول بحذر، بلاش الكلام الجامد ده، أنا بنبه كل أصحابي والشباب والبنات اوعى تتفرج على حد اسمه مفكر إسلامي ولا بينتقد الإمام البخاري، اوعى تتفرج على عالم بينتقد الإمام البخاري، لأن احنا بقالنا 1200 سنة كبار وما فيش عالم بينتقد الإمام البخاري. أنا ما أعرفش اسم عالم إلا حاطط البخاري على راسه، لأن الإمام البخاري بقالنا 1200 سنة كل العلماء بيقولوا صحيح البخاري هو أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب ربنا. يعني بعد كتاب ربنا مفيش كتاب بشري أصح من كتاب الإمام البخاري، والنبي يقول ده كتابي صلى الله عليه وسلم لما جه في الرؤية لأحد العلماء. إحنا مش بنقدس الإمام البخاري هنسجد له يعني، لكن الحقيقة إن علماء الحديث المتخصصين، وعلى فكرة لما يطلع إنسان بينسب نفسه يكون مفكر إسلامي أو أي حاجة شغلته يعني وينتقد الإمام البخاري، ده من عدم إتقانه لأنه مش متخصص. علم الحديث ده علم معقد جدا، وعدد علماء الحديث مش كبير قوي، فلما يطلع واحد كمان مش متخصص ويتكلم في غير الفن اللي هو المفروض يكون متخصص فيه وكمان ينتقد حد كبير زي الإمام البخاري، إحنا غلطانين إن إحنا نسمع لحد يكون مش متخصص وكمان بيغلط في حد من كبار علمائنا زي الإمام البخاري. أحد أصحابه كان بيقول أنا كنت بايت عند الإمام البخاري وقعدت معاه سنين طويلة ببات عنده، كان بيقوم كل يوم 20 مرة من النوم. ليه كنت بتقوم يا إمام؟ بس كان بتجيله أفكار في الأحاديث اللي كاتبها. تصور واحد من كتر ما هو مشغول بإتقان، الإمام البخاري قعد 16 سنة يجمع في الأحاديث ويجود فيها ويزبط فيها، قعد 16 سنة يقوم 20 مرة في اليوم، كل ما تجيله فكرة يقوم يكتبها، كل ما تجيله فكرة يقوم يكتبها علشان يجود هذا الكتاب اللي بين ايدينا دلوقتي، عشان لما نيجي ناخد نص الشرع، اصل خد بالك شرعنا كتاب وسنة، القرآن في حاجات ما بتوضحش الا بتفسير النبي ليها في احاديث في السنة، فالسنة شارحة للقرآن على ايد مين؟ على ايد البخاري. القرآن ربنا حفظه والسنة حفظها انسان، كتاب ربنا حفظه الرب العلي والسنة حفظها إنسان كان متقن، عشان دلوقتي نفتح صحيح البخاري ونقول النبي قال الكلام ده يقينا ونحلف على الكلام ده محمد بن إسماعيل البخاري. عشان كده أنا بطلب من كل واحد نفسه يكلم الناس في الدين ويقرب الناس لربنا، حضر كويس. على فكرة الناس بتفهم وبتعرف، لو أنت بتجمع الناس في بيتك وتكلمهم عن ربنا، لو أنت بتطلع وتتكلم في التلفزيون ما ترتجلش. هتقول انا عارف انا متعلم كويس، اقول لك ارتجالك ده ما بيرتبش ذهن المشاهد، ما بيرتبش ذهن اصحابك. بتقول كلام حلو بس بعد ما يطلعوا من المسجد او بعد ما يطلعوا من خطبه الجمعه او بعد ما يطلعوا من البرنامج يقولوا الله كلام لذيذ، طب انت فاكر منه ايه؟ خلاك تاخد قرار ايه؟ يعني مش عارف بس هو كلامه حلو. يعني حضر كويس، انت مستأمن على عقول الناس ومستأمن على قلوب الناس. لو انت بتجمع الناس وتكلمهم كلمه بعد الصلاه في المسجد، اقعد حضر بالليالي عشان تقول كلمه حتى لو كانت قصيره تخش للقلب وتخلي الانسان يعرف ربنا اكتر وياخد قرار اكتر بعد كده. الامام البخاري ما سبناش، الامام البخاري فوق كل حديث في صحيح البخاري كتب عنوان، العنوان ده بيشرح حكمة النبي من الكلام اللي قاله، بحيث انت لما تقرأ في صحيح البخاري عنوان الأحاديث تفهم النبي عايز ايه بالظبط من كلامه ده، عشان يقلل اختلاف العلماء لما يفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علشان لما يبص العلماء يفهموا مراد النبي من الكلمة دي صلى الله عليه وسلم، فحتى لو اختلفوا يتبقى اختلافات بسيطة عشان دايما نروح لمراد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما سبتناش يا إمام، حتى كل حديث حطيت فهمك لكلام النبي عشان الناس تمسك الكتاب ده. انت ربنا أقامك بتعمل كده، أنا ربنا أقامني بكلم حضراتكم في التلفزيون لازم أتقن، ربنا أقام أمي أم لازم تربي، ربنا أقام طالب لازم يشتغل كويس ويدرس بإتقان، لأن يوم القيامة، وهنا حاجة هختم بيها كلمة النهاردة حضراتكم وفصل النهاردة، فصل المتقن اللي شاف إحسان ربنا ليه وإحسان ربنا في خلقته للكون، مش عشان بلدك أو الوطن أو الأم اللي أنت عايش فيها في الوضع العام مش متقن تقول لا أنا مش هبقى متقن، كن عبدا ربانيا متقنا، لأن ربنا قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ربنا مش هيحاسب المصريين أو يحاسب السعوديين أو يحاسب الأمريكيين، ربنا هيحاسب كل إنسان، ما منكم من عبد إلا وسيحاضره ربه محاضرة ليس بينه وبينه ترجمان، أنت وربنا بس. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، من أول كويك اكوي لبسك كويس، من أول شعرك وانت بتصرحه من كان له شعر فليكرمه، من أول لبسك، من أول ريحتك لغاية شغلك لغاية طريقة كلامك لغاية كل حاجة، كن عبدا ربانيا متقنا. وناجي ربنا النهاردة قل له يا رب أنا عمري ما عيني وقعت على حاجة في الدنيا إلا وشفت حلاوة إتقانك، يا رب حلاوة الكون ده، عمري ما شفت طريقة معاملتك معايا إلا وشفت حد فعلا بيتقن بيحسن في المعاملة، أنا هوعدك كون خلفتك هأحسن في الصنعة اللي انت خليتني اصنعها او اي حاجة بعملها، عشان عيب بخليفة ربنا عز وجل ما يكونش متقن، وهأحسن في معاملة الناس. يا رب يا اللي بتستحي من عبادك لما يطلبوا منك حاجة احسانا منك ليهم، انا كمان هتعامل مع الناس باحسان واحسن كما احسن الله اليك. كن عبدا ربانيا متقنا. واوعى تنسوا النهارده تخشوا ضروري ضروري على انت مين فيهم ونشوف بقى اخبارنا ايه مع الاتقان وقريبين شخصياتنا من البخاري ولا لا. اشوفكم بكره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اشتغل بضميره واتقن عملك، تنفع نفسك بلدك أهلك، وتحقق في الدنيا دي أملك، تستاهل الجنة وتستاهلك. اشتغل بضميره واتقن عملك، تنفع نفسك بلدك أهلك، وتحقق في الدنيا دي أملك، تستاهل الجنة وتستاهلك. عامل ربنا شوف قال إيه في دينه، بيبارك للمتقن ويعينه، انحط بالأمة وعلي الهمة، إخلاصك للإسلام عايزينه. عامل ربنا شوف قال إيه في دينه، بيبارك للمتقن ويعينه، انهض بالأمة وعلي الهمة، إخلاصك للإسلام عايزينه. Do 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 do